بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمواصلة لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه في ذكر الحديث الذي فيه أن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قال رحمه الله تعالى، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما تحريم بيع الخنزير، هذه مسألة ما أخذناها صح؟ وأما تحريم بيع الخنزير فيتناول جملته أي جملة الخنزير وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة. وتأمل كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل. يقول ابن القيم: تأمل كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل، إشارة إلى تحريم أكله ومعظمه اللحم، ومعظم عن الخنزير اللحم. قال: وها هنا، أي في الحديث لما حرم البيع ذكر جملته، أي وبيع الخنزير، ولم يخص التحريم بلحمه ليتناول بيعه حيا وميتا، أي بيع الخنزير في جميع أحواله. مسألة في ذكر مذاهب العلماء في جلد الميتة والكلب والخنزير، وهل يطهرها الدبغ، أي هل تطهر بالدباغ أم لا. في المسألة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في المسألة سبعة أقوال: أحدها لا يطهر بالدباغ شيء من جلود الميتة، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة رضي الله عنهم، وهو أشهر الروايتين عن أحمد، ورواية عن مالك. والمذهب الثاني يطهر بالدباغ، يعني المذهب الأول يا جماعة، القول الأول أنه لا يطهر بالدباغ شيء من جلود الميتة، إذا دبغت الجلود فإنها تبقى على نجاستها ولا تطهر، وإذا لم تطهر لا يجوز الانتفاع بها، ولا يجوز كذلك من باب أولى بيعها. هذا هو القول الأول. وأصحاب القول الأول استدلوا بحديث عبد الله بن عكيم في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن لا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب، وهذا كما جاء أنه كان هذا الأمر مؤخرا، فأخذ بهذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره. ثم ذهبوا إلى أن ما جاء في الأحاديث التي تناقض هذا الحديث أو تعارضه منسوخة بهذا الحديث بحديث ابن عكيم، لأنه كان متأخرا. المذهب الثاني أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره، وهذا مذهب الأوزاعي وابن المبارك وإسحاق بن راهوي رحم الله الجميع. واستدل هؤلاء بأدلة، منها ما جاء في حديث ابن عباس في شاة ميمونة إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وجاء كذلك في حديث سودة حديث ميمونة في مسلم حديث سودة متفق عليه بمعنى. قالوا فهذه تدل على أن الجلود إذا دبغت جلود الميتة إذا دبغت فإنها تطهر. قالوا وليس كل ميتة، بل الميتة الذي يحل أكلها، وذلك لأنه جاء في بعض الألفاظ دباغها ذكاتها. قالوا ففيه دلالة على أن الدباغ يكون بمنزلة للميتة لجلد الميتة بمنزلة الذكاء. قال والذكاء لا تكون شرعية إلا للحيوان المأكول. فإذا دلت هذه الأحاديث بمجموعها على أنه يطهر جلد المأكول مأكول اللحم. القول الثالث قالوا يطهر به كل جلود الميتة. طيب وهذا القول أولا، الثاني كذلك ذهب إليه الشافعي رحمه الله. قلنا الثالث يطهر، قالوا يطهر به كل جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، وهذا مذهب الشافعية وحكاه النووي رحمه الله عن علي بن أبي طالب وابن مسعود. القول الرابع يطهر به الجميع إلا جلد الخنزير، يعني يدخل فيه حتى الكلب أو إلا الخنزير، وهو مذهب أبي حنيفة. والخامس يطهر الجميع والكلب والخنزير إلا أنه يطهر طهارة ظاهرة دون باطنة، فيستعمل في اليابس دون الرطب ويصلى عليه لا فيه، وهو مذهب مالك فيما حكاه بعض الشافعية. المذهب السادس قالوا يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا. قال هذا القول أو قال بهذا داود الظاهري وأصحابه، وحكاه الماوردي عن أبي يوسف من الحنفية، وحكاه ابن عبد البر عن سحنون وابن عبد الحكم، سحنون مالكي وابن عبد الحكم، كان مالكيا ثم صار شافعيا. القول السابع ينتفع بجلود الميتة بلا دباغ، ويجوز استعمالها في الرطب واليابس، حكوا عن الزهري. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله والدليل أي في طهارة هذه الجلود بالدباغ، قال والدليل بمشهور الحديث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال على أن البيع عندهم من باب الانتفاع. وأما قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، قال فإنما يقتضي جميع الأهب وهي الجلود، الأهب أي هي الجلود كلها، لأن اللفظ جاء في ذلك مجيء عموم ولم يخص شيئا منها. واضح هذا يا إخوة؟ يعني القول الأول عرفنا دليله، والقول الثاني عرفنا دليله، القول الثالث يطهر به كل جلود الميتة إلى الكلب والخنزير، إلى الكلب والخنزير. لماذا؟ قال لأن النجاسة فيها ذاتية كما سيأتي معنا. قال ابن عبد البر أي في مجيء اللفظ أنه هل هو على عمومه أم لا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال وهذا أيضا موضع، هذا أيضا موضع اختلاف بين العلماء. قال فأما مالك فقد ذكرنا مذهبه في أنها طاهرة غير كاملة، على في أن طهارته غير كاملة على ما وصفناه عنه، أي طهارة طهارته ما ظاهرا لا باطنا. قال وعليه أصحابه إلا ابن وهب فإنها عنده طهارة كاملة، ابن عبد الوهب ابن وهب عبد الله بن وهب عنده طهارة كاملة، أن هي الطهارة للجلود طهارة تامة كاملة. قال فإنه قال وهو قول جمهور العلماء أنها تطهر ظاهرا وباطنا، قول جمهور العلماء وأئمة الفتوى الذي ذكرناهم إلا جلد الخنزير، قال إلا جلد الخنزير، فإنه لا يدخل في عموم قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، لأنه محرم العين، جلد الخنزير محرم العين حيا وميتا. قال وجلده مثل لحمه، جلد الخنزير مثل ماذا؟ لحمه في إيش؟ في النجاسة. قالوا فلما لم تعمل في لحمه ولا في جلده الذكاء، لم يعمل الدباغ في إهابه شيئا. واضح؟ فكما أن نجاسته ذاتية، نجاسة الخنزير ذاتية، فلا ينفعه الدباغ في جلده ولا لحمه. قال وكذلك يقال في ماذا؟ كذلك يقال في جلده بعد الموت وبعد دباغه، وبعد دباغه بعد دباغته. ثم ذكر رحمه الله قول من قال بأن الدباغ مطهر لكل شيء حتى الخنزير والكلب. قال بعد ذلك قال وأنكر جمهور العلماء هذا القول، أي جمهور العلماء أنكروا القول بالطهارة مطلقا. قال وأما الدباغ فعامل في كل إهاب وجلد، في كل إهاب وجلد ومسك، إلا أن جمهور العلماء الذي لا يجوز عليهم تحريف التأويل ويلزم من شذ عنهم الرجوع إليهم، خصوا جلد الخنزير وأخرجوه من الجملة فلم يجيزوا فيه الدباغ، هذا على أن أكثرهم ينكر أن يكون للخنزير جلد يتوصل إليه بالانتفاع. واضح هذا؟ هذا يقول الجمهور الذي عليهم الفتوى وتدور عليهم الفتوى، يقول بأن الخنزير لا يدخل في جملة ما يطهر بالدباغة. ثم ذكر وأشار إلى مسألة وهي هل للخنزير جلد ينتفع به؟ يقول هذا على القول، وإلا بعض أهل العلم يقول ليس للخنزير جلد ينتفع به. واضح هذا؟ والصحيح أنه فيه جلد وفيه ماذا؟ هذا الجلد ينتفع به. هذا ذكره رحمه الله تعالى في الاستذكار. وقال في التمهيد، أما في التمهيد فقال وهو يذكر حجج القولين، قال وحجة الآخرين أي من قال بالطهارة مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد، أيما إهاب دبغ، قال فقد عم الأهب كلها أو كلهم، فكل إهاب داخل تحت هذا الخطاب. قال إلا أن يصح إجماع في شيء من ذلك فيخرج من الجملة وبالله التوفيق. واضح هذا يا جماعة؟ وقد علمنا أن ليس في المسألة إجماع، واضح يا جماعة؟ وهذا من إنصاف الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى ومن تورعه رحمه الله، فهو يقول بأن ظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر يدل على إيش؟ على أن كل إهاب دبغ فقد طهر، كان هذا الإهاب أو الجلد جلد خنزير أو جلد كلب أو نمر أو أسد أو غير ذلك. قال رحمه الله إلا أن يصح إجماع في شيء من ذلك، أي إن ثبت إجماع عن أهل العلم بأن هذا مستثنى فنخرج بماذا؟ نقول قول أهل العلم في هذه المسألة الذي أجمعوا عليها، لأن الإجماع مستحيل أن تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على إيش؟ على خطأ، على باطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على إيش؟ على ضلالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهر، فمستحيل أن يكون الأمة كلها على باطل، إذ يلزم من ذلك أن تكون الطائفة على الحق في هذه الحال على إيش؟ على باطل، وهذا محال. فالحاصل من هذه المسألة والراجح من الأقوال المذكورة والأظهر والله تعالى أعلى وأعلم القول بطهارة كل ما دبغ، هكذا بشير؟ طيب، الأظهر من هذه الأقوال القول بطهارة كل ما دبغ لعموم الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ولعدم الدليل الصحيح الصريح على استثناء الخنزير أو غيره من هذا العموم، وليس في المسألة إجماع على استثناء الخنزير أو غيره، بل قد قال بهذا القول من تقدم ذكره، بل قد قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل، وهذا القول مروي عن علي بن مسعود، أي ذكر هذا القول بأنه مروي عن علي بن مسعود، مع أن الإمام النووي يذكره في القول المذكور سابقا، وهذا القول هو الذي رجحه كذلك العلامة الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه سبل السلام، وكذلك رجحه الإمام الشوكاني في النيل، فقال بعد أن ذكر المسألة والأقوال والأدلة وناقشها، وهو من أحسن المواطن التي ذكرت في أدلة هذه المسألة، وكذلك نقاش المسألة نقاشا علميا كما هي عادة الإمام الشوكاني رحمه الله، قال رحمه الله تعالى في النيل وهو الراجح قال لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب لم يفرق فيها بين الكلب والخنزير وما عداهما، لم يفرق فيها بين الكلب والخنزير وما عداهما، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وهذا كذلك اختيار العلامة الألباني رحمه الله تعالى من المعاصرين، أخذا بعموم هذا الحديث بظاهر هذا الحديث وبعمومه، وهو الأظهر والله تعالى أعلى وأعلم. إذا قال لنا قائل فما تقولون في حديث ابن عكيم، واضح يا جماعة؟ يعني لا ينتفع من الميت بإهاب ولا عصب، فالجواب أن العلماء رحمهم الله تعالى أجابوا عن حديث ابن عكيم بأجوبة، من هذه الأجوبة بأن الحديث لا يصح، منهم من حكم عليه بأنه مرسل، ومنهم من حكم عليه بأنه مضطرب، ومنهم من صحح الحديث وقالوا على صحة الحديث لا يصار إلى النسخ إلا بعد تعسل الجمع، والجمع ها هنا ممكن، وهو أن يقال لا تنتفع من الميت بعصب أو بإهاب ولا عصب إذا لم تدبغ، فإذا دبغت جاز الانتفاع بها، وكما يقول العلماء رحمهم الله تعالى يقولون اعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فإن قيل لنا ها هنا الآن من باب ماذا؟ يعني كما يقال لو اعترض علينا باعتراضات، فقيل لنا قد تقدم أن الدبغ للجلود مزيل للنجاسة، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت الجلود قد طرأ عليها النجاسة، لا أنها نجسة بذاتها، لأن ما كان نجاسته ذاتية فإنه لا يتطهر لا بدباغة ولا بغيرها، فإذا لا يطهر إلا ما كانت طهارته أصلية، وإنما طرأت عليه النجاسة بالموت، وهذا لا يكون إلا فيما يحل زكاته مما يؤكل لحمه. ولذا جاء في بعض ألفاظ الحديث دباغها زكاتها، فعبر بالذكاء، ومعلوم أن الذكاء لا تطهر، أن الذكاء لا تطهر إلا ما يباح أكله. واضح جماعة أم لا؟ فالجواب أن هذا الاستنباط والتعليل أي في كون الدباغة مزيئة للنجاسة لا يقوى على تخصيص عموم الحديث، كما تقدم معنا قريبا. واضح يا جماعة؟ عند التعارض عندنا ظاهر حديث واستنباط لعلة الحديث، هل نستطيع أن نخصص الحديث بهذه العلة المستنبطة، أم الأصل بقاء ذلك الظاهر على ظاهره، وهنا كذلك هذا أمر. وأيضا قد يعارض هذا التعليل بتعليل أقوى منه. واضح يا جماعة؟ قد يعارض هذا التعليل أي بأن الدباغ إزالة للنجاسة ولا يكون إلا لمن كانت أصله الطهارة، قد يعارض بما بتعليل أقوى منه، وهو أن يقال أن الدباغ مطهر لجميع الجلود سواء كانت نجاستها ذاتية أو طارئة. وهذا التعليل موافق تماما لظاهر النص، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهو أولى بالأخذ به. واضح هذا جماعة؟ يعني كما إذا جاء النص مثلا، على سبيل المثال إذا جاءنا نص في أن الخنزير إذا ذكي جاز أكله، ماذا سنصنع؟ ها جماعة، على سبيل المثال إذا جاءنا نص بأن الخنزير إذا ذكي جاز أكله، ماذا سنفعل؟ نقول حلال. واضح؟ كذلك في جلده، قد جاءنا النص في أنه إذا ذبغ فقد إيش؟ فقد طهر. واضح يا جماعة؟ لا، فالحاصل أنه ماذا؟ أنه يطهر بماذا؟ أن التعليل بأن الدباغة مطهرة للجلود مطلقا أولى من التعليل بأنها مطهرة للجلود الذي نجاستها طارئة، لا الذي نجاستها ذاتية. واضح يا جماعة؟ لأن على هذا القول سيمنع جميع الجلود، عذاء المأكول، جلود التماسيح، جلود النمور، جلود الثعالب، وقل كل ما لا يؤكل لحمه أو لا تحله الذكاء فإنه يكون محرما على هذا القول. فالحاصل أن الجواب هو ما ذكر. طيب، وأما ما جاء في بعض ألفاظ الحديث دباغها ذكاتها، يعني بقي هذا، يعني يقول لنا فما تجيب على هذا الحديث دباغها ذكاتها، يعني أما ما جاء في بعض ألفاظ الحديث دباغها ذكاتها فهو مفسر بالألفاظ الأخرى، أي دباغها طهورها. فكما أن الحيوان المأكول إذا ذكي فهو طاهر، فكذلك الجلود إذا دبغت فهي طاهرة والله أعلى وأعلم. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب ها هنا فوائد تتم للمسألة، نذكر منها ما تيسر ونؤجل بعضها إلى غدا إن شاء الله تعالى. طيب الفائدة الأولى، سئل العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن لبس المعاطف الجلدية من جلود الخنزير. تعرفون يا جماعة المعطف؟ كوت، جاكت أو ما شابه ذلك من جلود الخنزير. فأجاب رحمه الله قال: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دبغ الجلد فقد طهر، وقال: دباغ جلود الميت طهورها. واختلف العلماء في ذلك، هل يعم هذا الحديث جميع الجلود أم يختص بجلود الميت التي تحل بالذكاء؟ قال: ولا شك أن ما دبغ من جلود الميت تحل بالذكاء كالإبل والبقر والغنم والغنم طهور يجوز استعماله، يعني هذه الأمور يجوز استعماله. قال: أما جلود الخنزير والكلب ونحوهما، أما جلود الكلب والخنزير ونحوهما مما لا يحل بالذكاء، ففي طهارة بالدواء خلاف بين أهل العلم، والأحوط قال والأحوط ترك استعماله. عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني الآن عندنا حكم، وهذه القول من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كما ترون، إذا قال لنا إنسان: ماذا تنصحون؟ نقول له: ننصحك بهذه الفتوى. واضح يا جماعة؟ من حيث الحل ما نستطيع أن نحرم، من حيث الحل والتحريم لا نستطيع أن نحرم، نقول حرام. لكن الأولى ماذا تفعل، تلبسه أم تترك؟ ولا سيما إذا كنت مسلما. واضح يا جماعة؟ نقول له: الأولى أن لا تفعل، الأولى أن لا تفعل. طيب فائدة أخرى، قال شيخ الإسلام رحمه الله، يعني ذكر مسألة ثم قال: بل في أحد قولي العلماء، وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين، أن جميع الشعور طاهرة حتى شعر الخنزير، وقال في موضع آخر: والقول الراجح هو طهارة الشعور كلها، شعر الكلب والخنزير وغيرهما، قال: بخلاف الريق، أي ريق الكلب. وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا وأصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه. واضح يا جماعة؟ كلب مر من إنسان لمسه، أو إنسان وضع يده على كلب، أو رأينا كلبا في مسجد مثلا أو في خنزير، هل يغسل هذا المكان أم لا؟ الجواب أنه ليس بنجس الشعر. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب قال الشيخ رحمه الله، قال شيخ الإسلام: والقول الراجح هو طهارة الشعور كلها، شعر الكلب والخنزير وغيرهما، بخلاف الريق. وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا وأصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد، كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. قال: وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. طيب مسألة ثالثة هناك، أو فائدة ثالثة وفائدة الأخرى لبعدها نؤجلها إلى غدا إن شاء الله. فائدة ثالثة، سئل العلامة العثيمين رحمه الله عن حكم ما يوضع في العمليات الجراحية من أشياء محرمة. ما يوضع في العمليات الجراحية من أشياء محرمة مثل شرايين الخنازير. قالوا علما بأنها أجود من غيرها، لأنه قد يستخدم الشريان من معدن لكن ربما تصدى لأنه من معدن، بخلاف شريان الخنزير فإنه يلتئم بل وربما صار من الجسم. فأجاب رحمه الله: لا بأس بذلك، إنما المحرم أكل الخنزير. قال: وهذا ليس بأكل. ثم قال: وأيضا إذا كان ضرورة فهو ضرورة، والضرورة يجوز عندها الأكل من لحم الخنزير فضلا عن وضعه عن وضع شريانه في قلبه. ثم قال: والإنسان ينظر الأصلح لقلبه. أصلح لقلبه إن كان خنزير احتاج إليه فعل، وإلا فلا يفعل. طيب نكتفي بهذا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.